وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا تحت عين الله. قال قدس سره: فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور. الأمر الأول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصول، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية. ثم الظاهر أنها مسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل لا لفظية. أقول: يقع الكلام في مقدمة الواجب كما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقبل أن يدخل إلى البحث رسم بعض الأمور كما بالنسبة إلى الأمر الأول في تحقيق في أن هذه المسألة مسألة أصولية أم لا، وكذلك في تقسيمات المقدمة وما شابه ذلك. ونحن أيضا نقول في شرح عبارته: نذكر هنا أيضا بعض الأمور نتأمل فيها أو نذكرها تبعا للمصنف رضوان الله تعالى عليه، ولكن بعضها لم يذكرها المصنف لها دخالة في فهم المطلب. مثلا الأمر الأول: في الحقيقة ما المراد من الوجوب الذي يراد إثباته للمقدمة؟ على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن مقدمة الواجب مسألة أصولية أو مسألة فرعية فقهية، على كلا التقديرين ما المراد من الوجوب؟ ها هنا في المقام. والمحتملات ثلاثة: الأول الوجوب العقلي، الثاني الوجوب المجازي، الثالث الوجوب الشرعي التبعي الغيري. أما بالنسبة إلى الأول وهو الوجوب العقلي والمعبر عنه بلا بدية الإتيان بالمقدمة، هكذا لا بدية الإتيان بذلك الشيء بحكم العقل، فهذا المعنى مما لا ينبغي الإشكال فيه أنه ليس مرادا قطعا، فإن العاقل إذا أدرك إذا أدرك توقف واجب شرعي على مقدمة من المقدمات يهوى يلزم من عدم الإتيان بها تفويت الواجب الشرعي، وبالتالي يستحق العقوبة على تركه لذلك الواجب. العقل يحكم بوجوب الإتيان بتلك المقدمة من باب الإتيان بوظيفته اتجاه مولاه من العبودية والرقية، ودفعا لاحتمال استحقاق العقوبة على ترك الواجب. إذن الوجوب العقلي ثابت بالضرورة بالنسبة إلى ما يتوقف عليه الواجب، يجب الإتيان بمقدمة الواجب بحكم العقل، وهذا الوجوب العقلي ليس موضعا للنزاع بينهم، بل هو أمر ثابت بالضرورة من باب حكم العقل واستقلاله بوجوب الإتيان بتلك المقدمة إذا لزم من عدم الإتيان بها ترك الواجب واستحقاقه للملومة وللعقوبة. هذا أمر واضح. إذا ليس المراد من أن مقدمة الواجب واجبة أو البحث عن ثبوت الملازمة وعدمها بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هو ثبوت الوجوب، وجوب ماذا؟ الوجوب العقلي، فإن هذا مما لا إشكال في ثبوته. هذا واضح إن شاء الله. إذن ليس المراد من هذا الوجوب الذي يراد البحث عنه أنه ثابت بنفسه أو ثابت عن طريق الملازمة أنه موجود أو ليس بموجود، بل هذا موجود قطعا. إذن الوجوب الحقيقي، الوجوب العقلي مما لا ريب في عدم إرادته في المقام. وأما الاحتمال الثاني وهو الوجوب المجازي، ومعنى ذلك أن ذلك الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة واقعا وحقيقة بلحاظ وجود مصلحة ملزمة بذي المقدمة، هل يصح نسبته إلى المقدمة مجازا أو لا؟ هذا المعنى أيضا غير مراد قطعا، فإنه لا ريب ولا إشكال في صحة الإسناد الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة أن يثبت لي ماذا؟ أن يثبت للمقدمة مجازا، هذا مما لا إشكال فيه. إذن ليس المراد به هذا المعنى، وإلا هذا المعنى مما لم يقع فيه نزاع. هذا أولا. ثانيا، ليس من شأن الأصول أن يبحث عن هذا الوجوب يثبت للمقدمة مجازا أو لا. وثالثة، لازمه أن يكون البحث بحثا لغويا، وهو أنه يصح يكون مجازا أو لا يكون مجازا. إذن المراد بالوجوب في المقام ليس هو الوجوب العقلي، لأنه ثابت، الوجوب العقلي ثابت وهذا محل نزاع في إثباته وعدم، وليس هو الوجوب النفسي وإثباته للمقدمة مجازا. إذن لم يبقى لدينا إلا الاحتمال الثالث، وهو الوجوب الشرعي الغيري التبعي، هذا الذي يراد إثباته، بمعنى فضلا عن وجوب عقلي ثابت للمقدمة، هل هنالك وجوب آخر يثبت وجوبا شرعيا يثبت للمقدمة غير وجوبها العقلي؟ هذا الوجوب الشرعي يكون وجوبا تبعيا غيريا، بمعنى أنه ليس هذا الوجوب مصلحته قائمة في متعلقه، بل المصلحة قائمة بغيره، أي في الواجب النفسي في الوجوب الثابت لذي المقدمة. إذن النزاع في هذا المعنى من الوجوب، وليس في الوجوب المجازي أو الوجوب العقلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا الأمر الأول الذي أردنا بيانه. الأمر الثاني الذي يقتضي بيانه في المقام وما تطرق إليه المصنف، أن هذه المسألة، أي مسألة مقدمة الواجب، هل هي مسألة أصولية أم مسألة فقهية أم على بعض الأقوال من المسائل الكلامية وعلى بعضها الآخر من المبادئ الأحكامية وليست من المسائل الأصولية؟ هذا مقام، وهو المقام الأول. المقام الثاني، على فرض كونها مسألة أصولية، هل هذه مسألة أصولية عقلية أم مسألة أصولية لفظية؟ يعني هل هي تدخل في المسائل الأصولية العقلية كبحث اجتماع الأمر والنهي وبحث الضد وغير ذلك من الأبحاث، أم تدخل في ضمن مباحث الألفاظ في علم الأصول؟ إذن نقع الكلام في مقامين. المقام الأول هو هل أن هذه مسألة أصولية أو ليست كذلك، بل هي مسألة فقهية أو كلامية أو من المبادئ الأحكامية. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض إلا للوجهين الأول والثاني، أي يدور الأمر بين كونها مسألة أصولية أو مسألة فرعية فقهية، هذا الذي تعرض له المصنف. ونحن نشير إلى الأقوال الأخرى على نحو الإجمال والاختصار. فأقول أن المسألة الأصولية، طبعا أن مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هذه المسألة مسألة أصولية، أي بحث عن مقدمة واجبة. زين، وجوب المقدمة مسألة أصولية، ولكن كيفية جعلها من المسائل الأصولية بما نذكره. أولا نقول أنه قد تقدم سابقا في أن الضابط والمناط في كون المسألة أصولية هو ما ذكرناه من أنه تلك القواعد الكلية التي تقع نتيجتها في شنو؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي، فهي وسائط في الإثبات للحكم الشرعي. وبتعبير آخر عند بعض الأعلام، المسائل الأصولية هي المبادئ التصديقية ومقدمات القياس التي ينتج من خلالها الحكم الشرعي. ولذلك قلنا أن لسان المسائل الأصولية هي الوسطية في الإثبات لا في التطبيق، وتختلف عن القاعدة الفقهية. فنقول إذا كان هذا هو الضابط والمناط في المسألة الأصولية، فنقول تارة يطرح البحث في هذه المسألة عن ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته، يعني أن نقول إذا ورد أمر من الشارع بوجوب شيء وكان ذلك الشيء متوقف على بعض المقدمات، هل العقل يدرك بوجود ملازمة عقلية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته شرعا، بحيث يقول العقل أن المولى والآمر والحاكم لو كان ملتفتا إلى تلك المقدمات لأمر بها كذلك؟ ولذلك يقال بأن الوجوب الثابت للمقدمة هو ذلك الوجوب الارتكازي الذي لو التفت إليه لكان ثابتا. لاحظتم؟ إذن العاقل هل يحكم بالملازمة بأنه إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته كذلك أي شرعا؟ ولذلك قلنا أن الملازمات العقلية على قسمين، ملازمات في باب التحسين والتقبيح العقليين المعبر عنها بالمستقلات العقلية، وهي أن تكون كلا المقدمتين عقلية. لاحظتم أنه هذا مما يحكم به، مما يحكم بحسنه العقل. ثم مقدمة أخرى وهو كل العقل يحكم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. أما في الملازمات الأخرى يعبر عنها بالملازمات الغير المستقلة، غير المستقلات العقلية، وهي الأحكام العقلية المتوقفة، لاحظوا الأحكام العقلية المتوقفة على مقدمة شرعية. وفي المقام المقدمة الشرعية هي نفس أمر المولى بوجوب ذلك الشيء، أمر المولى بوجوب ذلك الشيء ثم كانت له مقدمات، هل العقل يدرك، هل العقل يدرك بوجود ملازمة بين وجوب المقدمة بوجوب ذي المقدمة شرعان وبين وجوب مقدمته كذلك شرعان أم لا؟ إذن على القول بثبوت هذه الملازمة فيثبت وجوبا شرعيا للمقدمة، وعلى تقدير عدم ثبوت هذه الملازمة فلا يثبت ماذا؟ حكما شرعيا للمقدمة. فإذا يتبين من خلال هذا الطرح هو أنه لما كان البحث عن أصل ثبوت الملازمة وعدمها فعلى تقدير الثبوت فيثبت الحكم الشرعي، هذا هو المعنى الوسطية في الإثبات، وأنه ما تقع المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. وها هنا إذا بحثنا عن أصل وجود الملازمة وعدمه وعدمها، فإذا ثبتت الملازمة تقع نتيجة هذا في طريق استنباط الحكم الشرعي نفيا وإثباتان، فتكون المسألة على هذا الفرض مسألة أصولية. واضح إن شاء الله؟ زين. يبقى شيء أنه ليش يشتبه عندكم الكلام بأنه لما قلت في الأمر الأول ليس الكلام في الوجوب العقلي زين، إنما الكلام في وجوب شرعي مقدمي، ثم قولها هنا أن العقل يدرك ثبوت الملازمة، ترك فرق بين الأمرين. هنا متعلق ذاك نفس الوجوب، العقل يحكم بالوجوب بوجوب الإتيان بالمقدمة عقلا، أما ها هنا العقل يدرك وجود ملازمة عند الشارع عند الآمر، يقول الآمر هو الذي يحكم، الآمر هو الذي أوجب، ولكن يدرك تلك الملازمة، يكشف عن تلك الملازمة عند الشارع أي عند الآمر، لاحظتم عند الحاكم. العقل دوره دور الكشف والإدراك لتلك الملازمة إذا كانت ثابتة واقعا. واضح الفكرة لو واضحة؟ واضحة الفكرة جيد. وعلى هذا المعنى إذا قلنا أن البحث عن أصل ثبوت الملازمة وعدمها، حينئذ لا يختص البحث عن أصل الوجوب بل حتى يعم الاستحباب. مثلا أن يقال إذا حكم الآمر باستحباب شيء، هل العاقل يدرك، لاحظوا، هل العاقل يدرك بثبوت ملازمة بين استحباب ذي المقدمة واستحباب مقدمته أم لا؟ إذن على القول بأن البحث في أصل الملازمة وعدمها لا يختص هذا البحث في خصوص الوجوب بل يعم حتى باقي الأحكام من الاستحباب والكراهة وكذلك الحرمة، لاحظتم؟ نعم، ذكر العلماء لها في خصوص الوجوب وقالوا بأنه هل إذا ثبت وجوب ذي المقدمة يثبت وجوب المقدمة أم لا، من جهة أهمية ماذا؟ أهمية الوجوب لا غير، وإلا البحث على هذا الفرض بحث عام مطلق شامل لهذه الأحكام، وهو ثبوت الملازمة شرعاً بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها. واضح إن شاء الله؟ إذن على هذا الطرح وهو الذي التزم به المصنف تكون هذه المسألة من مسائل علم الأصول وداخلة من جهة ملازمة العقلية. واضح إن شاء الله؟ وهنالك طرح آخر وهو أن تطرح هذه المسألة في نفس الحكم الشرعي، فيقال هل أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، فحينئذ يكون مصب البحث عن نفس هذا الوجوب، نفس هذا الوجوب الشرعي المقدم، هل هو ثابت أو ليس بثابت، وحينئذ يكون من مختصاتي أو البحث عن أحوال أفعال المكلفين، هل هذا فعله واجب أو ليس بواجب، يجب عليه أن يفعل هذا أو لا يجب عليه أن يفعل هذا. إذن البحث الفقهي لازم طرق البحث من هذا العنوان وبهذه الجهة، لازمه أن يكون البحث بحثا فقهيا لا أصوليا، وهو أن يبحث هل أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، يعني البحث عن الوجوب الشرعي الثابت للمقدمة. فإذا هذا الطرح الثاني لازمه أي شيء؟ لازمه أن يكون البحث بحثا فقهيا لا بحثا أصوليا، ولازم طرحه على هذا النحو من البحث على هذه الجهة بهذا العنوان، لازمه لو طرح في علم الأصول يكون البحث عنه بحثا استطراديا، لأن علم الأصول لا يبحث عن نفس الأحكام الشرعية، بل يبحث عن المسائل التي تقع نتيجتها في طريق إثبات الحكم الشرعي لا عن نفس الحكم الشرعي. فلو كان البحث في هذه المسألة بلحاظ هذا العنوان، وهو هل الوجوب الشرعي ثابت للمقدمة أو لا، فيكون بحثا فقهيا. فلو طرح في علم الأصول لاستلزم من ذلك الاستطراد، وحينئذ يقال لو دار الأمر بين أن يبحث عنه بلحاظ الجهة الأولى ولا يكون البحث بحثا استطراديا، وكذلك يمكن له أن يبحث من الجهة الثانية ولازمه أن يكون البحث عنه بحثا استطراديا، فلا وجه للعدول من البحث من الجهة الأولى التي لا يلزم عليها محذور إلى البحث من الجهة الثانية حتى يلزم منها محذور الاستطراد. إذن هذه المسألة يمكن أن تكون مسألة أصولية لو بحثت من جهة معينة، ويمكن أن تكون مسألة فقهية لو بحثت من جهة أخرى، ويكفينا أن تكون مسألة أصولية أن نبحث عنها من تلك الجهة، ولا يلزم لدينا أن نبحث عنها من الجهة الأخرى ونلزم ويلزم علينا أو نلزم أنفسنا بأن نقول أن البحث عنها بحثا استطراديا. لماذا؟ لاحظتم لماذا هالأكل من القفا؟ وهو أن نبحث عنها في علم الأصول من الجهة الثانية، ثم نقول أنه لما كانت مسائل علم الأصول هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا البحث عنها في نفس الحكم الشرعي، فلا بد أن نقول بأن هذه مسألة استطرادية في علم الأصول. لماذا نقول هكذا؟ قول نبحث عنها من الجهة الأولى، وإذا بحثنا عنها من الجهة الأولى لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون البحث بحثان استطراديا، بل نقول أن البحث عنها من الجهة الثانية غير ممكن عند البعض. توضيح ذلك، قد ذهب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه من أن موضوعات الأحكام من أن المسألة الفقهية من أن الأحكام الفقهية مجعولة للعناوين الخاصة، أي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه الأحكام مجعولة على عناوين خاصة، مجعولة على الصوم، على الصلاة، على الحج، على الزكاة، وعلى غيرها من هذه العناوين الخاصة، وهذه العناوين لا تصدق إلا على حقائق متفقة. الصلاة واجبة في الخارج لا تصدق إلا على الصلاة، الصوم واجب لا يصدق في الخارج إلا على الصوم، وكذلك ماذا؟ وكذلك الحج وأمثال ذلك من العناوين، الزكاة، القومس وأشبه ذلك. وأما العناء والمقدمة ومقدمة الواجب ليس الأمر كذلك فيها، فإن المقدمة الواجب تصدق على عناوين مختلفة وعلى عناوين متعددة وحقائق مختلفة، ولذلك تصدق على مقدمة الصوم، تصدق على مقدمة الصلاة، تصدق على ماذا؟ على مقدمة الحج وأمثال ذلك. فليس لها طبيعة واحدة، بل في الخارج تصدق على طبائع متعددة وحقائق مختلفة. فلا يمكن أن تكون مقدمة الواجب عنوانا وموضوعا للحكم الشرعي، حتى يقال بأن هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا، كما يقال هل الصلاة واجبة، هل الصوم واجب وأمثال ذلك. إذن بهذا اللحاظ ذكر المحقق النائني أنه لا يمكن أن يكون البحث في مقدمة الواجب يكون البحث بحثا فقهيا، بل لا بد وأن يكون البحث بحثا أصوليا، خلاف ما ذكره المصنف، خلاف ما ذكرناه وتوضيحا لعبارة المصنف من أنه يمكن أن يقع على هذا النحو ويمكن أن يقع على النحو الآخر. ولذلك تصدى الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في الرد على كلام المحقق النائني من أنه ما ذكرتموه من أن الأحكام الشرعية الفقهية واردة ومنصبة على الموضوعات، زين، على الموضوعات الخاصة بعناوينها الخاصة، ليس كذلك، ليس صحيحا، بل تصدق على هذا وتصدق على غيرها، كما في موارد النذر والعهد واليمين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وطاعة الوالد وطاعة الزوج وأمثال ذلك. فها هنا بالنسبة إلى النذر تارة يصدق على مورد الصلاة، تارة يصدق على مورد الصوم، تارة يصدق على مورد الحج، تارة يصدق على مورد الخمس، تارة يصدق على مورد على أشياء متعددة، مع أنه يبحث هل أن النذر واجب الوفاء أو ليس بواجب الوفاء، وهو بحث فقهي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصدق على طبيعة واحدة، بل له يصدق على عناوين مختلفة، على عناوين متعددة وحقائق مختلفة. يصدق في موارد، زين، يصدق في موارد عدم جواز شرب الخمر وغيره والأمر بالمعروف والنهي، في قضية الأمر والنهي عن ترك النهي عن ترك الصلاة مثلا والأمر بالصلاة وأمثال ذلك. فإذا له مصادق متعددة. فقولكم بأن موضوعات الأحكام الفقهية لابد وأن تنطبج في الخارج على حقيقة واحدة وعنوان واحد ليس على ما ينبغي، بل يمكن أن يصدق هكذا ويمكن أن يصدق كذا غيره أيضا كذلك. فحينئذ يبقى تحرير المحل، تحرير المسألة على نحو أن تكون مسألة فقهية بمكان من الإمكان. واضح الفكرة؟ وضحت عندكم؟ جيد. إذن انتهينا إلى ها هنا أن هذه المسألة مسألة أصولية بهذا اللحاظ في مقابل كونها مسألة فقهية. وأما الأمور التي لم يتطرق إليها المصنف فقد ذكر على نحو الإجمال أنها من المسائل الكلامية، والوجه في ذلك أنها من المسائل العقلية، وحينئذ لا بد وأن تجعل من المسائل الكلامية. والجواب عنها أنه هذا القول الظاهر أنه قول عند القدماء، ولم تكن علم الأصول مفرز بخصوصياته من مباحث الألفاظ والأمور والمسائل العقلية بهذا النحو الموجود الآن، وإنما في ذاك النحو كانت العلوم متداخلة ولم تكن بهذا الفرز الموجود، وبالتالي جعلوا كل أنه مسألة عقلية من علم الكلام، وهذا ليس بصحيح. فإن كل مسألة كلامية فهي مسألة عقلية، وليس كل مسألة عقلية هي من مسائل علم الكلام، يعني النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. نعم مسألة عقلية مما لا ريب ولا إشكال فيه، ولكن من قال بأن كل مسألة عقلية مسألة كلامية؟ إنما تكون المسألة عقلية مسألة كلامية إذا كانت مرتبطة في البحث عن حول المبدأ والمعاد، أما في غيرها من المسائل العقلية الغير مرتبط بهذه الجهة لا يكون بحثا من شنو من مسائل علم الكلام. نعم هذه المسألة يمكن لها القابلية أن يبحث عنها من حيث المبدأ والمعاد، ولكن هذا لا يعني أن بنفس المسألة بنفسها تقتضي هذا النحو، بل لها القابلية أن يبحث عنها. لو بحث عنها من هذه الجهة لكان بالإمكان، بل كثير من مسائل علم الأصول لازمه الدخول في مسائل علم الكلام من هذه الجهة، لأنها أيضا مرتبطة بالبحث حول المبدأ والمعاد وفي استحقاق الثواب وعدمه. واضح إن شاء الله؟ وقيل أنها من المبادئ الأحكامية، والظاهر أن المبادئ الأحكامية ليس في شيئا قبال المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. فعندنا مبدأين، مبدأ تصوري ومبدأ تصديقي. والمبدأ التصوري كما ذكر في علم المنطق هو تصور الموضوع وأجزائه وخصوصياته وقيوده، ولا ريب ولا إشكال أن هذه المسألة ليست من المبادئ التصورية. لاحظتم ليس من المبادئ، ليس هو عبارة عن تصور الموضوع، إنما البحث عن ثبوت ملازمة أو البحث عن نفس وجوب المقدمة. لاحظتم؟ وأما كونه من المبادئ التصديقية فنعم، فإنها من المبادئ التصديقية، ولكن من المبادئ التصديقية لعلم الفقه. لاحظتم؟ من المبادئ التصديقية، لأنها معنى المبدأ التصديقي أي شيء؟ وتلك المقدمات التي يترتب منها القياس للوصول إلى النتيجة، وهذه المسألة من ضمن تلك المقدمات للوصول إلى النتيجة. ولكن هذا لا يقتضي كونها من المبادئ الأحكامية بهذا المعنى، كونها مبدأ تصديقيا، فإن مقتضى هذا الكلام أن جميع مسائل علم الأصول من المبادئ التصديقية، ولازمه كلها جعلها من المبادئ الأحكامية، لأنها كلها مبادئ تصديقية لعلم الفقه وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فحينئذ لابد أن تجعل كلها من المبادئ الأحكامية، مع أن الأمر ليس كذلك. واضح إن شاء الله؟ إلى ها هنا انتهى البحث في كونها مسألة، في كونها مسألة أصولية. واضح إن شاء الله؟ يقع الكلام في المقام الثاني، وهو أنه هل هذه مسألة مسألة أصولية عقلية أو مسألة أصولية لفظية. لا ريب ولا إشكال بما قدمناه من كونها مسألة أصولية والبحث عن أصل الملازمة بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته كذلك. والكلام في الملازمة في الحقيقة إنما هو الكلام في الملازمة الواقعية بين شنو؟ بين الأمر بالشيء والأمر بمقدمته، وليس البحث عن الملازمة العرفية كما بالنسبة إلى ما يقال في ملازمة الكرم لحاتم، عندما يذكر حاتم فيلازمه عرفا ماذا؟ هو الكرم. أصلا تلك الملازمة في مقام التصور وليس في ملازمة واقعية بهذا المعنى من الملازمات الواقعية النفس الأمرية. فإذا هذه الملازمة على فرض وجودها ملازمة واقعية، وعلى فرض وجودها ليست هذه الملازمة بحد تصل إلى كونها من الملازمات البينة بالمعنى الأخص، وإلا لو كانت بينة بالمعنى الأخص لكان ماذا؟ لما وقع الخلاف والنزاع بين الأعلام من تصور الأمر الشرعي بذي المقدمة يلزمه ماذا؟ إما أنه من نفس الأمر الشرعي بذي المقدمة يقتضي شنو؟ تصور ماذا؟ تصور الأمر الشرعي ثابت بالمقدمة، وهذا هو اللزوم البين بالمعنى أخص. لو كان هذا اللزوم الثابت بين هذين الأمرين لزوما بينا بالمعنى الأخص لازمه أي شيء؟ لازمه عدم وقوع الخلاف والنقض والإبرام بين الأعلام في هذه المسألة، ولا بد من القول بثبوت الملازمة ولم ينكرها أحدا، مع أنه لم ينكر أحد، مع أنها قد أنكرت ووقع النزاع بينهم في ثبوتها وعدمها. إذن لابد على القول بأن هذه الملازمة واقعية، وهذا أن هذه ملازمة واقعية، لابد من القول بأنها إما غير بينة، وأما أنها بينة بالمعنى العام، فلا بد من فهي أمر نظري يحتاج إلى إقامة البرهان على إثباتها. فحينئذ إذا كانت هذه الملازمة الواقعية أمر نظري يحتاج إلى قيام البرهان على ثبوتها وإقامة الدليل على ذلك، على ثبوت هذه الملازمة، فلا تكون لازمة بينة بالمعنى الأخص، لأن مقتضى اللزوم البين بالمعنى الأخص لازمه أن لا يمكن أن لا يقام عليها الدليل، بل مجرد تصور الملزوم تصور للازم. وحينئذ إذا تبين هذا، أنها من الملازمات الواقعية، وأنها ليست من اللازم البين بالمعنى الأخص، بل هي إما غير بينة، وإما أنها بينة ولكن بالمعنى الأعم، فلا بد من احتياج إلى البرهان لإثباتها. فيتبين من هذا أنها ليست من المسائل اللفظية الأصولية اللفظية، لأنه كونها من المسائل الأصولية اللفظية مقتضاه أن يدل عليها اللفظ، لفظ الأمر بالشيء، الأمر بذي المقدمة، أن لا يدل عليه إلا بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية متوقفة على كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وقد أنكرنا كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فحينئذ الذي يحتمل دلالة الأمر، الأمر المتوجه لذي المقدمة على وجوب مقدمته، الأمر المحتمل أي شيء الذي يحتمل في المقام؟ هو مطابقة ما يمكن أن يحتمل، لأنه معنى المطابق له وجوب ذي المقدمة. تضمني أيضا ما يحتمل، لأنه جزء المعنى المدلول عليه لفظ مدلول عليه الأمر أي شيء، هو الوجوب والثابت لذي المقدمة، هذا هو معنى، لاحظتم؟ وهو أمر بسيط ليس له معنى تضمن بهذا المعنى. فلم يبقى شيء إلا أن يدل الأمر الثابت لذي المقدمة، أن يدل بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، على وجوب ماذا؟ على وجوب المقدمة. والدلالة الالتزامية شرطها أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وقد أنكرنا كون الملازمة الثابتة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وإلا لما وقع النقض والإبرام بينهم. فلا بد وأما لا بد من إقامة البرهان على إثبات تلك الملازمة، فحينئذ تنتفي الدلالة اللفظية الدالة على وجوب ذي المقدمة على وجوب مقدمته. فحينئذ لا تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية اللفظية، بل لا بد وأن تكون من المسائل الأصولية العقلية. نعم، ذهب صاحب المعالم على خلاف ذلك، وقد تصيد قوله بأنها من المسائل الأصولية اللفظية من جهتين. الجهة الأولى قال بعدم وجوب المقدمة، والدليل عليه هو نفي الدلالات الثلاث، ومقتضى هذا المعنى أنه ملتزم أن هذه المسألة مسألة ماذا؟ أصولية لفظية، وإلا كيف يستدل على نفي وجوب المقدمة بنفي الدلالات الثلاث، أي المطابقية والتضمنية والالتزامية؟ معنى هذا أنها تكون مسألة لفظية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنها قد طرحها في مباحث الألفاظ في علم الأصول، ولم يطرحها في الملازمات العقلية، وإن كان بالإمكان الاعتذار عن ماذا؟ الاعتذار عن الوجه الثاني بأن طرحها في مسائل الأصول اللفظية لا يقتضي كونها من المسائل اللفظية. والدليل على ذلك أنهم قد طرحوا مسألة الاجتماع الأمر والنهي في مسائل علم الأصول اللفظية، مع أن الطلب والزاجر زين عندهم عامل، سواء كان مدلولا عليه باللاف أو لم يكن. مسألة اجتماع الأمر والنهي هو أن نبحث عن جواز الاجتماع أو عدمه، سواء كان الطلب والطلب والزجر مدلولا عليه باللاف أو قد قام عليه دليل لبي كالإجماع وسيرة على وجوب شيء أو على النهي عن شيء آخر. ومع ذلك طرحوه من جهة أن غالب الأوامر والنواهي يكون مدلولا عليها باللاف، من هذه الجهة طرحوها في مسائل اللفظية، مسألة اجتماع الأمر. قد يكون السبب الذي أوجب عندهم طرحها، طرح تلك المسألة في علم أصول الأصول اللفظية، هو نفس السبب الذي أوجب عن صاحب المعالم طرح هذه المسألة في ضمن مباحث الألفاظ، ولكن هذا لا يقتضي كونها عنده مسألة أصولية لفظية. نعم، الوجه الأول ثابت أن مقتضى نفي الدلالات الثلاث أن اللفظ الأمر لا يدل على وجوب الأمر المتعلق بذي المقدمة، لا يدل على وجوب المقدمة بالدلالات الثلاث، لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام، هذا مقتضى أن تكون المسألة مسألة لفظية. إلى هنا أن المصنف التزم أنها من المسائل الأصولية، والتزم على هذا القول أنها من المسائل الأصولية العقلية خلافا للبعض. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سر. الأول، الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن أصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. لاحظوا، بحث من هذه الجهة، فعلى هذا فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوب المقدمة كما هو المتوهم من بعض العناوين، لأنه يقتضي أن تكون المسألة شنو؟ فقهية فرعية. كي تكون فرعية أي فقهية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك أي عن نفس وجوبها لا يناسب الأصولي، لأنه يصير بحث فقهي، والأصولي لا يبحث عن نفس الأحكام الشرعية، وإنما يبحث عما يقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. والاستطراد لا وجه له، يقال خلي يبحث عن الأصولي ونلتزم بالاستطراد، يقول شنو الوجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية. ليش هالروحة هاي الأكل من القفا؟ نبحث عنها من هذه الجهة وبعدين نلتزم بالاستطراد، خلنا نبحث عنها من تلك الجهة ولا يلزم الاستطراد تكون من المسائل الأصولية. ثم بعد أن أثبت أنها مسألة أصولية قال: ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في الحقيقة في استقلال العقل بالملازمة، استقلاله أي يحكم العقل بثبوت الملازمة وعدمها بين وجوب الشيء شرعا وبين وجوب مقدمته كذلك أي شرعا، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم، حيث دليل عليه حيث استدل على نفيه بانتفاء الدلالات الثلاث، هذا الوجه الأول، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ، هذا الوجه الثاني. إذا انتهينا من هذا وتبين أنها مسألة عقلية، يقول لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات، مقام الدلالة، مقام الألفاظ، فإنه على تقدير ثبوت الملازمة في الواقع نقول بثبوت وجوب المقدمة، سواء دل عليها اللفظ أو لم يدل عليها اللفظ. وإذا لم تثبت هذه الملازمة، لم تثبت الملازمة في الواقع، زين لا تصل النوبة عن البحث في من؟ في دلالة اللفظ على ثبوت الوجوب وعدمه. إذن كل الصيد في جوف الفرق، كل في مقام الثبوت. أما أن تثبت في الواقع وجود ملازمة خلاص انتهينا، حتى لو ما عندي دليل في مقام الإثبات لابد من أن أقول ماذا؟ أن أقول بالوجوب الشرعي للمقدمة. وأما إذا ما ثبتت ملازمة ها هنا في مقام الثبوت زين، فلا تصل النوبة أصلا إلى مقام الإثبات. قال قدس سره زين ضرورة زين أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل إشكال.
لاحظوا شيخنا هذا ضرورة كلام المصنف.
أي ضرورة كلام المصنف؟
يعني انتهى الاستدلال
مع انتهى الاستدلال مع صاحب المعالم بالوجهين ذكرناهم والمصنف أشر إليهم. قال ضرورة أنه لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة الواقعية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته في مرحلة الثبوت محل إشكالين، فلا مجال لتحرير النزاع في مقام الإثبات. خلاص أنه ثبوتا محل إشكال، ماكو ملازمة ثبوتا، بعد تبحث أنه أكو دليل لو ماكو دليل. مقام الإثبات متفرع على مقام الثبوت، إذا كان مقام الثبوت مقام الثبوت صالح نبحث هل هناك دليل أو ماكو دليل. لاحظتم؟ قال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بأحد الدلالات الثلاثة كما لا يخفى. وإذا قلنا بأن الملازمة ثابتة واقعا وليس محل للإشكال لابد من القول بالوجوب سواء دل عليها الدليل أو لم يدل، فإذا مقام الإثبات لا قيمة له البتة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني في تقسيم المقدمات، في تقسيم المقدمات التي ذكرها المصنف. شوي صبر على كيفكم بعده 10:15 عندكم درس ها؟ لا 10:15 اعطوني مجال خلينا نشوف.
احنا
بالعشرة بالعشرة خلاص راح وقتكم. اللي مبلل ما يخاف من المطر. هسا هو شو اسمه أما ستروحت أنا شا خلصتين ذن المقدمات الثلاثة، بس مجرد ردت أنه أعرفهن بس المقدمات هذا والحمد لله يا رب. راح يعني ما تخلصون ترى هالشي لو نغير الطريقة مالتنا خلاص.